بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الأخير قبل شهر رمضان فيما يتعلق بسلسلة لقاءات منصة الاعتقاد في التعليق والإجابة على إشكالات درس شرح العقيدة الطحاوية وشرح الأصول الثلاثة، ونجيب على أسئلة كانت قد وردت. سأل فيها السائل يقول: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم وعملكم وعمركم، آمين ولك بمثل. يقول: أضع بين أيديكم ما يشكل علي أثناء قراءتي لكتاب شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي، لعل الله يفتح يديكم. ومعي فقرتان. يقول: أثناء كلامه في إعراب كلمة التوحيد، السائل يشير إلى أنه قرأ قطعة من شرح ابن أبي العز الحنفي للعقيدة الطحاوية، ولا ريب أن هذا الشرح من أجل الشروح وأسلمها، فإنه شرح سني سلفي خلى من كلام أهل البدع. يقول: وقد اعترض صاحب المنتخب على النحويين في تقدير الخبر في لا إله إلا هو، ذلك أن كلمة لا إله إلا هو هي جزء من المتن من كلام الطحاوي رحمه الله، فقالوا: تقديره لا إله في الوجود إلا الله. فقال أي صاحب المنتخب: يكون ذلك نفيا لوجود الإله، ومعلوم أن نفي الماهية أقوى في التوحيد الصرف من نفي الوجود، فكان إجراء الكلام على ظاهره والإعراب عن هذا الإضمار أولى. إلى أن قال: وليس المراد هنا ذكر الإعراب، بل المراد رفع الإشكال الوارد على النحاة في ذلك، وبيان أنه من جهة المعتزلة وهو فاسد، فإن قوله نفي الوجود ليس تقييدا، لأن العدم ليس بشيء. قال تعالى: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، ولا يقال ليس قوله غيره كقوله إلا الله، لأن غير تعرب بإعراب الاسم الواقع عبادة، إلا فيكون التقدير الخبر فيهما واحدا، فلهذا ذكرت هذا الإشكال وجوابه. يقول السائل هنا: لم أفهم هذه الفقرة، أليس الماهية هنا بمعنى الوجود؟ بلى، الصحيح أن الماهية هي الوجود، لكن المعتزلة لما كانوا يثبتون الله تعالى إثباتا كما يقولون هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق، فلا يضيفون إليه وصفا، يعني يثبتون الماهية ولا يقولون إنه متصف بصفة، حتى صفة الوجود مع أنه هذا لازم لهم في الواقع، بل يقولون الوجود المطلق بشرط الإطلاق، يعني بشرط الإطلاق الذي لا يلحقه قيد صفة. ذهب صاحب المنتخب إلى انتقاد النحويين في تقديرهم في قوله لا إله، حيث أن النحاة أو معظمهم قدروا لا إله في الوجود إلا الله، لأن لا نافية كما يقول نافية للجنس، وإله اسمها، فلا بد من تقدير خبرها، فقدر النحاة لا إله في الوجود إلا الله، لكن صاحب المنتخب رفض ذلك لنزعته الاعتزالية، وقال: لا داعي للإضمار، بل نقول لا إله، لأن نفي الماهية أبلغ في تجريد التوحيد في زعمه. فلهذا استدرك عليه الشارح، ويعني خطأ ما ذهب إليه، ونبه إلى أنه نزعه إلى ذلك نزعة اعتزالية، لكون المعتزلة ينفون الصفات مطلقا عن الله عز وجل، وبين بأنه لا فرق بين الماهية والوجود. على أن القول الصحيح في هذه المسألة ليس ما ذهب إليه صاحب المنتخب، ولا ما ذهب إليه أيضا أبو عبد الله المرسي، محمد بن الفضل المرسي، حينما يعني قدرها بهذا التقدير واعترض على صاحب المنتخب، بل الأولى أن يقال في تقدير لا إله حق إلا الله، لأننا لو قلنا بقول النحاة لا إله في الوجود إلا الله لا ترد علينا. وقيل قد أثبت الله تعالى آلهة، كما قال الله عز وجل أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا واتخذوا من دونه آلهة، وكذلك قال يوسف عليه السلام لصاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. فثم آلهة موجودة في الوجود سوى الله، لكنها آلهة مدعاة مزعومة، يعني ألوهيتها باطلة. فلذلك كان التقدير اللائق أن يقال لا إله حق أو بحق إلا الله. وهذا هو ما ذهب إليه شيخ ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وما زال العلماء على هذا، فإنه أسلم من جميع الإرادات مما قاله المعتزلة ومما قاله جمهور النحاة. كذلك استشكل السائل يقول أثناء كلامه في الفرق بين الأمر والإرادة، هل الأمر مستلزم للإرادة؟ ذكر رحمه الله أن الله قد يأمر عباده بالشيء ولا يعينهم على فعله، وتوصل في آخر الكلام إلى الفرق بين الخلق والأمر، لو تكرمتم شيخنا بمزيد توضيح هذه المسألة. نعم، هو شيخ يعني دعاه إلى الحديث في هذه المسألة، مسألة القدر، مسألة القدر، وأنه لا يلزم من الأمر حصول الإرادة، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى قد يأمر وينهى، ولكن لا يريد كونا من المأمور أو المنهي حصول ذلك، بمعنى أنه لا يعينه عليه، وقد يريد ذلك منه فيعينه عليه. فإن الله سبحانه وتعالى قد أمر العباد ونهاهم وأعان من شاء ممن سبقت له منه الحسنى فامتثلوا أمره واكتسبوا، وخذل بعضهم ولم يوفقه لامتثال أمره أو اجتناب نهيه، وله سبحانه وتعالى في ذلك الحكمة البالغة. فلا بد من التفريق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، بين الأمر الكوني والأمر الشرعي، وفك الارتباط والتلازم بإطلاق. هذا ما قصده الشيخ رحمه الله في هذا المقام، وهي مسألة القدر. فيقال إن الله سبحانه وتعالى قد أمر أبا لهب وأمر أبا طالب وأمر أبا جهل وبين لهم سبل الهدى وحذر من سبل الردع، لكنه لم يعنهم على ذلك، فلأجل ذلك تنكبوا الطريق، بينما هدى ووفق أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر المؤمنين فحصلت لهم الهدايتان، هداية التوفيق أو هداية البيان والإرشاد والدلالة، وهداية التوفيق والإلهام. وسر مسألة القدر أيها الإخوة والأخوات تتعلق بالإيمان بربوبيته سبحانه وتعالى، وأنه الرب سبحانه وبحمده السيد الآمر الناهي الذي يحكم ما يشاء ويقضي ما يريد. فلا تستقر قدم الإسلام لعبد حتى يؤمن بالقدر ويسلم أمره إلى الله ويرجوه ويخافه ولا ينازعه ولا يتهمه ولا يسيء الظن به سبحانه وبحمده. السؤال الأخير يقول ذكرتم بعد مقدمته جزاه الله خيرا في الدرس 15 أن التفويض نوعان، أرجو توضيحهما أكثر، وما هو موقف السنة والجماعة من هذين النوعين جزاكم الله خيرا. التفويض مذموم بإطلاق، يعني التفويض الذي يسميه أهله تفويضا وإلا هو في الحقيقة تجهيل وتضليل، إذ أنه يفضي إلى سد باب العلم بالله تعالى، وهو أحد الطريقين اللذين سوقهما المتكلمون من الأشاعرة وغيرهم، حيث قالوا وكل نص أوهم التشبيه فوضه أو أول ورم تنزيها. فيدعون بأنه ليس أمام المرء حيال النصوص التي يسمونها نصوصا مشكلة، وإنما هي مشكلة عليهم أو موهمة، وإنما هي موهمة إياهم، سوى اختيار أحد سبيلين: إما التأويل بصرف اللفظ عن ظاهره إلى خلاف ظاهره والإتيان بمعاني المدعى، أو التفويض بأن يكتفي بقراءة الأميين، يعني يقرأ كلاما وحروفا وجملا لا يعتقد لها معنى، مدعيا بأنه لا يعلم معناها إلا الله. فالتفويض بهذا المعنى في الواقع ليس تفويضا بل هو تجهيل، والتفويض الصحيح هو تفويض الكيفية، تفويض الكيفية. أما المعنى فإنه مدرك، فقد خاطبنا الله تعالى بلسان عربي مبين ودعانا لتعقله وتدبره ولم يستثني شيئا: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، لم يستثني شيئا. وقال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، لم يستثني شيئا. وعلى هذا قس السائل يقول أننا ذكرنا أن أولئك الذين يسمون أنفسهم مفوضة نوعين. صحيح، هم نوعان، أحدهما من يقول إن ظواهر نصوص الصفات المشكلة تدل على التمثيل، كقول الله تعالى: بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي ولتصنع على عيني، يزعمون أنها تدل على التمثيل، وبالتالي فيجب نفي هذا الظاهر، يجب نفي هذا الظاهر والصيرورة إلى اعتقاد معان لا يعلمها إلا الله، لا سبيل للعلم بها. هذا مسلك. المسلك الثاني قول من يقول إن هذه الآيات والنصوص على ظاهرها ولكن لا يعلم معناها إلا الله، وهؤلاء المتناقضون. وبعض من كتب في نصرة التفويض وزعم أنه يرد على من أدان التفويض صور أهل الإثبات بهذه الصورة، والواقع أن هذا مذهب لقوم متناقضين يدعون أنهم يجرون آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها ثم يقولون لا يعلم معناها إلا الله. صحيح، هذا تناقض، وحاشا أهل الإثبات والإمرار والإقرار أن يقولوا بهذه المقالة. هذه مقالة قال بها بعض المفوضة الذين أرادوا أن يعني يمسكوا بمذهب السلف من جهة، وأشكل عليهم شبهات المعتزلة من جهة، فجاء هذا القول الملفظ. وممن قال ذلك؟ القاضي أبو يعلى. ولهذا رد عليه تلميذه أبو الوفاء بن عقيل ولم يقتضي هذا القول، ورآه متناقضا لا يستقيم مع بداهة العقول. فكلا هذين النوعين تفويض، وكلاهما مسلك خاطئ. والفرق بينهما أن الفريق الأول رأى أن نصوص الصفات المشكلة في زعمهم يدل ظاهرها على التمثيل، والآخرون قالوا كلا لا يدل ظاهرها على التمثيل، لكن الفريقين اتفقا على وجوب اعتقاد معنى لا يعلمه إلا الله. هكذا يعني تنوعت مقالة أهل التفويض، ولا شك أنها مقالة باطلة، بل قال عنها شيخ الإسلام أنها من شر مذاهب أهل البدع والإلحاد، لأنها تفضي إلى سد باب العلم بالله تعالى. والحق أن كل صفة من صفات الله يتعلق بها لفظ ومعنى وكيفية، فالواجب علينا إثبات اللفظ كما ورد وعدم التعرض له بزيادة أو نقصان، لا بزيادة لفظ ولا حرف، وكذلك أيضا إثبات المعنى، ونقصد بالمعنى المعنى الكلي العام المطلق الذي يوجد في الأذهان ويتخصص في الأعيان، فإذا أضيف إلى الله صار لائقا به، وإذا أضيف إلى المخلوق صار لائقا به. أما الكيفية فلا يعلمها إلا الله عز وجل، فلا يقدر قدره إلا هو سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى علما نافعا وعملا صالحا وتجارة لا تبور. وأنبه في ختام هذا اللقاء إلى أنه بحمد الله تعالى تم الانتهاء من دراسة الأصول الثلاثة والاختبار، ونقصد بدراسة الأصول الثلاثة المعادة لمن كان قد فاتهم في الدورة الأولى، وسيكون الاختبار غدا إن شاء الله، ويستمر لمدة شهر كامل، أي بمعنى أن مع المشاركين مدى زمني طويل بحمد الله لأداء اختبارهم من خلال منصة الاعتقاد. سيتم إرسال آخر درس في القسم الأول من شرح العقيدة الطحاوية غدا إن شاء الله تعالى. أيضا ننبه الإخوة والأخوات الكرام والكريمات ببدء برنامج التفسير العقدي، وذلك من سورة الأعلى إلى سورة الناس، اعتبارا من أول يوم من رمضان، وسيستمر بإذن الله تعالى إلى 26 من شهر رمضان، وذلك مراعاة لهذا الشهر الكريم وعمارته بالتدبر. وكنا في العام الماضي قد أنجزنا بحمد الله القسم الأول، وهو من سورة النبأ إلى سورة الأعلى، فنسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين وأن ينفعنا بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.